أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا نتحدث أيها الأحبة في الدروس السابقة عن الآداب المشتركة بين المعلم والمتعلم في أنفسهما، ماذا ينبغي على كل من الطالب والأستاذ، أي صفة من الصفات ينبغي أن يتحلى بها كل من الطالب والأستاذ. وذكرنا كم صفة؟ ستة صفات. الصفة الأولى إذا تستذكرون معي الإخلاص، أن يكون كل منهما مخلصا. الصفة الثانية العمل بما يتعلم، هذا العلم الذي يحصل عليه الطالب أو الأستاذ أن يعمل به، أن يطبقه في صعيد الواقع، هذا ثانيا. ثالثا قلنا التوكل على الله تعالى، الاعتماد على الله تعالى. صحيح أنك تعلمت، صحيح أنك قرأت، صحيح أنك درست، ولكن هذا العلم الذي حصلت عليه لولا لطف الله تعالى وتوفيقه لما حصلت عليه. وذكرنا عبارة، أرجو أن تلتفتوا إلى هذه النقطة، ذكرنا عبارة يوم أمس حتى لا يكون هناك تأويل لهذه العبارة واشتباه عند الطلبة، نؤكد عليها. أننا قلنا أن بعضهم قال إذا كانت هناك 10 ساعات من العبادة وساعة من العلم فهي أفضل من 10 ساعات، تفضلوا عليكم السلام، 10 ساعات من العلم وساعة من العبادة. ممكن هيجي تذكرون هذا الكلام؟ ذكرنا هذا الكلام. ولكن التفتوا أحبائي، هذا لا يعني أن نقول بأن العابد أفضل من العالم، لأننا ذكرنا في بداية نفس الكتاب أن عالم واحد أفضل من 1000 عابد، وأفضل في بعض الروايات من 700 عابد أو 70 عابد. ولكن أردنا أن نركز أن العبادة عن علم، العبادة عن علم، العبادة الناتجة من علم هي يقينا، وعليكم السلام ورحمة الله، هي يقينا، عليكم السلام، يقينا العبادة عن علم الناتجة عن علم أفضل من تلك الساعة التي تقضيها فقط في الدراسة، أو العشر ساعات التي تقضيها في الدراسة بدون اعتماد، وهذا كان محل الشاهد، بدون اعتماد على الله تعالى. فأردنا من هذه العبارة أن العبادة تنفعك وتكون مقدمة للعلم، لأنك فيها تتوكل على الله، تعتمد على الله، تلجأ إلى الله، فيكون سببا لإعطائك الكثير من الفكر والفهم. زين، هذه الصفة الثالثة قلنا الإخلاص وأن يعمل بما علم، وثالثا التوكل، ورابعا من يتذكر حسن الخلق، أن يكون حسن الأخلاق فضلا عن غيره من الناس. يعني هو حسن الخلق مطلوب من الجميع، ولكن أن يكون العالم والمتعلم، طالب العلم والأستاذ، حسن الخلق أكثر من غيرهما، هذا 4. خامسا العفة، أن يكون عفيفا عن أخذ الأموال والتزلف إلى السلاطين والذهاب إلى الأماكن التي لا ينبغي لطالب العلم والمعلم أن يذهب إليها، أن يكون عفيف النفس، عفيف النفس بعيد عن هذه الأمور. وسادسا أن يعمل بظاهر الإسلام وشرائعه، وأن يأتي إلى المساجد، يقيم الصلوات في أوقاتها، إلى غيرها من الصفات الأخرى. هذا كله ذكرنا فيما يخص الأستاذ والطالب في الصفات التي ينبغي أن يتحليا بهما لأنفسهما. الآن القسم الثاني، آدابهما في درسهما واستغالهما. نفس الدرس، نفس الاشتغال بالدرس، نفس التعلم، نفس صفة التعلم، هل فيها آداب ينبغي أن تتوفر عند الأستاذ والطالب؟ قال نعم، وهي أمور، أيضا راح يذكر كم أمر، 6 من الأمور، 6 من الصفات، وهي أمور. الأول أن لا يزال كل منهما مجتهدا في الاشتغال قراءة ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وفكرا وحفظا وإقراءا وغيرها وغيرها. التفتوا أحبائي، يعني بالنسبة لطالب العلم أو بالنسبة للأستاذ، لا يكتفي بقراءة المتن، ولا يكتفي بمطالعته فقط، ولا يكتفي بحضور الدرس، وخصوصا إذا كان حاضر الدرس بدون كتاب مثلا، أو لا يكتفي بأن يأتي متأخرا للدرس مثل شيخ أحمد وسيد نور، لا، أن لا يكتفي بذلك. من الآداب المهمة التي يجب أن يركز عليها طالب العلم أن يقرأ الدرس، وأن يفهم الدرس، وأن يذاكر الدرس، وأن يباحث الدرس، وأن يقرر الدرس. ولذلك من الطرق النافعة، كثير من الطلبة يسألون شيخنا أنا أقرأ وأنسى، أقرأ وما التفت للمعاني وتغيب عني بسرعة. شنو الطريقة النافعة؟ التفتوا أحبائي، إحنا جاي نسوي، إحنا الطريقة اللي نسويها نحضر للدرس، نسمع الأستاذ، ترسخ المعلومة في ذهننا، نفهمها مو ما نفهمها، لكن بمجرد أن نخرج يوم يومين ثلاثة أيام ننساها. وخصوصا المواد اللي ما بيها امتحان مثل مادة الأخلاق ما بيها امتحان، فما راح تستذكر هاي المطالب. لكن المطلوب شنو؟ المطلوب هو ها شنو درسنا اليوم؟ القسم الثاني آدابهما في درسهما واشتغالهما، كون أقرأ قبل ما أجل الدرس، هذا واحد. تقرأ الدرس وتطالعه قبل أن تأتي إلى الدرس، واحد. ثانيا تستمع إلى الدرس، ثانيا تسمع الدرس، الآن الأستاذ يلقي الدرس وأنت تسمع. ثالثا عندما تخرج تقرر الدرس، تكتب الدرس، هذا اللي فهمته سواء من التسجيل أو من حفظك للأستاذ، تقرره تكتبه. يعني شنو تقرره؟ تكتبه كما فهمته. أنت شنو فهمت من هذا اللي طرحناه؟ تكتبه، تقرره، تقيده. إيش قد صار؟ كم صفة؟ أولا تقرأ قبل الأستاذ، تسمع من الأستاذ، بعد الأستاذ تقرر الدرس. كافي؟ لا مو كافي، تباحث الدرس ورا ما قررته وكتبته، تقعد ويا زميلك ويا أخوك الإنسان المؤمن وتباحث الدرس. بعد أن تباحث الدرس تعطي الدرس. شقد صارت؟ خمسة. احنا هاي الخمسة شقد نسوي بعثل؟ بس واحدة، بس نسمع الدرس، لا نقرأه ولا نستمع إليه بتأمل وتمعن ولا نقرره ولا نباحثه ولا نعطيه للآخرين. هاي الأمور إذا اجتمعت يكون الإنسان قد أدى حق درسه، وإلا يكون نقص أكو، خصوصا بالدروس العلمية، الدروس اللي بيها معلومات قد يعني تكون صعبة على الذهن، فيحتاج الإنسان أن يطبق هذه الطريقة. ولذلك شو يقول؟ أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال، يعني مو مجرد أنه تستمع، لا، قراءة ومطالعة وتعليقا، كتابة، يعني تعليقا. مرات الأستاذ يطرح بعض الأمور اللي هي فوق المثل، ما موجودة بالمثل، فأنت تكون تعلق، ومباحثة تتباحث مع الآخرين، ومذاكرة وفكرا تتفكر تتأمل فيما أخذته. لأن المعلومات التفتوا أحبائي، شعرفوا الفكر بالمنطق، الفكر هي هاي الحركة الدائرة في الذهن اللي عندما تأتي المعلومات إلى الذهن تدور بين المعلومات الموجودة ثم تخرج بمجهول بمعلوم من هاي الأمور التي في الذهن. يعني حركة العقل بين المجهول والمعلوم هاي اللي نسميها الفكر. فهاي المعلومات التي دخلت إليك الآن إلى ذهنك، كن ما تخليها تركض في الذهن، لا تحركها، تخليها تعمل، وإذا عملت تخرج بنتائج طيبة ونتيجة جديدة. زين، وفكرا وحفظا. مرات واحد يفهم، مرات واحد يقرر، مرات واحد يكتب لك لا يحفظ، فيحتاج إلى حفظ، إلى إعادة القراءة، وإقراء، إقراء يعني للآخرين، مو قراءة، لا، إقراء للآخرين وغيرها. وأن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، يعني مو شيء ثانوي القراءة، مو شيء ثانوي المطالعة، لا، هي مطلوبه. يعني شنو؟ يعني هي العمود الفقري لحياة الطالب، هي الأساس للطالب، هي رأس المال للطالب. فكما أن التاجر بلا رأس مال إنسان خاسر، كذلك الطالب بلا قراءة واشتغال وحفظ ومذاكرة ومباحثة، هذا شنو؟ أيضا إنسان خاسر، خاسر، لا يحصل على شيء إلا ضياع الوقت. زين، ولذلك قال أن تكون مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره من الأمور الدنيوية مع الإمكان. يعني مو معناها أن الإنسان طالب العلم من 7 الصبح ل 12 دراسة، يطلع ورا ال 12 يروح يشوف لغير شغل، وبالليل هم يشوف غير شغل، هذا وين كان مرات يضطر إليه طالب العلم. احنا كلامنا مع الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي أنك المفروض تفرغ نفسك علما إلى العلم، لأنه راح يذكر هاي العبارة، العلم إذا تعطيه كلك يعطيك بعضه، واضح؟ فكل الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يفرغ نفسه. بس هذا الإنسان المضطر المحتاج الذي لا يجد سبيلا إلا طلب المعاش أو العمل على غير من الأمور، هذا خلاص استثناء، لكن الحالة الطبيعية لا، الحالة الطبيعية فلا يشتغل بغيره من الأمور الدنيوية مع الإمكان. ولذلك قال مع الإمكان، لأنه مرات واحد يقول لك أنا فقير لا أستطيع العيش، أموت، عندي عائلة مثلا 20 نفر أو 10 نفرات، شلون أعيش؟ فأحتاج إلى العمل، هذا جيد ماكو مشكلة، لكن هذا استثناء، وبدونه بدون هذا الأمر يقتصر منه على قدر الضرورة. يعني إذا اضطر إلى العمل يقتصر على مقدار الضرورة، وما يريد يصير مليونير ولا يبني دبل فاليوم ولا يحصل أحسن سيارة، مقدار المعيشة. زين، وليكن بعد قضاء وظيفته من العلم بحسب أوراده. ومن هنا قيل أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل يقول تذاكر العلم بين عبادي مما تحيا عليه القلوب. يعني إذا أنا والشيخ نتذاكر العلم ونتدارس ويتباحث أحدنا مع الآخر هذا سبيل لإحياء القلب. وكم هو مهم إحياء القلب أيها الأحبة، لأنه نستجير بالله إذا مات القلب هلك الإنسان، نستجير بالله. فالإنسان يحتاج إلى شنو؟ إحياء قلبه. كيف يحيي القلب؟ واحدة من الأمور التي تحيي القلب هي هاي الجلوس مع المؤمنين، التذاكر معهم، التباحث معهم، التفكير معهم، مناقشة العلوم معهم، هذا يحيي القلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله تذاكر العلم بين عبادي مما تحيا عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمري، على شرط أن يكون شنو أمره؟ أمر الشرع، أمر الدين، أمر الله، وليس تباحثا يعني غير مجديا جدالا أو مراءا كما سيأتي إن شاء الله. زين. وعن الباقر عليه السلام رحم الله عبدا أحيى العلم فقيل وما إحياؤه؟ شنو إحياء العلم؟ فقال أن يذاكر به أهل الدين والورع. هذا إحياء للقلب وإحياء للعلم أصلا، إحياء للدين أصلا. زين. وعنه عليه السلام تذاكر العلم دراسة والدراسة صلاة حسنة، فيكون كأنه في صلاة، ومو صلاتنا العادية، صلاة حسنة صفتها حسنة، صفة الصلاة تامة وحسنة، هذا تذاكر العلم. هذا هاي الصفة الأولى التي ينبغي أن تتوفر في الأستاذ والطالب بالنسبة إلى الدرس. الصفة الثانية هي أن لا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا. تفتوري أحبائي، وهي صفة كلش مهمة. مع شديد الأسف البعض من طلبة العلم خصوصا المبتدئين بمجرد أن يدخل للحوزة ويتعلم كم معلومة، خصوصا بهاي الدروس العقلية، علم الكلام بالعقائد بالمنطق مثلا، أو حتى بالفقه مثلا، من يصير فد عنده فد اطلاع بالفقه يجي يسأل الآخرين سواء كانوا طلبة أو أستاذا ويحاول أن يعجزهم بالسؤال. ما هي الغاية من السؤال؟ تعجيز الآخر، إحراج الآخر، أو التكبر والتعنت والإصرار على الرأي. هذا ليس من المفروض أن يكون من صفات طالب العلم. ولذلك يقول أن لا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا. وإذا تتذكرون في بداية الكلام مر علينا أن العلماء قسمهم إلى أقسام، من ضمنهم هذا الذي يتعلم العلم حتى شنو؟ حتى يما. أحسنت، هذا مذموم، ما أدري بيا درك أو طبقة من طبقات النار، نستجير بالله. ولذلك قال من لا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، مو أنا أتعلم حتى شنو؟ حتى أعجز الآخرين بالأسئلة. وحتى تنطبق على بعض الأساتذة، سمان ما ننيل فقط على الطلبة، أستاذ مثلا هو يعرف معلومة معينة، أنت من تريد تعلمها للطالب لا تعلمه وتظهر نقصه وكمالك، وإلا أنت الأستاذ إذا ما كنت دارسها ومطالعها وقارئها ما تعرف. فهذا الطالب المبتدئ يكون مو تبرز عضلاتك عليه، إبراز العضلات مو صحيح سواء كان من الطالب أو من الأستاذ. ومو تسأله تعجيزا، لا، اسأله حتى تعلمه، اسأله تعليما وليس تعجيزا. ولذلك قال بل سؤال متعلم لله أو معلم له، معلم لله يعني، منبه على الخير قاصدا للإرشاد أو الاسترشاد. الإرشاد بالنسبة إلى المعلم والاسترشاد بالنسبة إلى الطالب. فهناك تظهر زبدة التعليم، يعني خلاصة التعليم والتعلم، وتثمر شجرته. يمتى تكون عالم وتظهر عليك آثار العلم وتبرز وتقطف ثمار العلم؟ تقطف ثمار العلم من شجرة العلم عندما تكون بك هذه الصفة، تكون فيك هذه الصفة اللي هي شنو؟ صفة إرشاد الآخرين أو الاسترشاد. السؤال للتعلم وليس للتعجيز. زين. فأما إذا قصد مجرد المراء والجدل وأحب ظهور الفلج، الفلج يعني النصر، أنه يكون منتصرا، والغلبة، فإن ذلك يثمر في النفس ملكة رديئة وسجية خبيئة. يصير متكبر، ما يصير شنو؟ ما يصير إنسان لين الجانب معطي للآخرين، لا، ومع ذلك يستوجب المقت من الله تعالى. الله ينقث الإنسان الذي يسأل تعنتا وتعجيزا. زين. وفيه مع ذلك عدة معاصي. شنو هاي المعاصي التي ترافق هذه الصفة أنك إذا سألت لتعجيز الآخرين؟ أولا إيذاء المخاطب، أنت تؤذيه، تحرجه أمام الآخرين، وتجهيل له وطعن فيه، تطعن فيه وتعتبره إنسان جاهل وأنت العالم، هاي مشكلة. ذنب. وثناء على النفس وتزكية لها باعتبار أنك أنني أنا العالم وأنت الجاهل، هذه تزكية للنفس، والمفروض أنه الإنسان
لا يزكي نفسه، لا تزكوا أنفسكم، الله يزكي الأنفس. زين، وهذه كلها ذنوب مؤكدة وعيوب منهي عنها في محلها في أماكنها من السنة المطهرة عليكم السلام. وهو مع ذلك مشوش للعيش. ليش مشوش؟ شنو هو مع ذلك؟ هذا السؤال التعجيز للآخرين أيضا يشوش العيش، لأن يخليك دائما في شنو؟ في حال الصراع بينك وبين الآخرين، تحاول أن تظهر نصرك على الآخرين وضعف الآخرين أمامك. فإنك لا تماري سفيها إلا ويؤذيك، ولا حليما إلا ويقليك. إذا أنت كنت حليم وأنا أماريك أجادلك، بعد تعوفني وتروح. وإذا لا سمح الله الطرف المقابل سفيه، فأيضا شنو؟ لا يتركك ويؤذيك حتى يصر على إبراز عضلاته هو أيضا، فتكون تشويش للعيش. أي أحسنت. وقد أكد الله سبحانه على لسان نبيه وأئمته عليهم السلام تحريم المراء، حرام المراء. زين، قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تماري أخاك ولا تمازحه. طبعا هذا المزاح المذموم، وإلا المزاح المطلوب في الشريعة جدا طبيعي، لكن المزاح المذموم الذي يفضي إلى نفس نتائج المراء اللي هي الإيذاء والطعن والتجهيل وغيرها من القضايا المؤلمة للآخرين. ولا تعده موعدا فتخلفه، أيضا هذا من المنهي عنه. وقال صلى الله عليه وآله: ذروا المراء، يعني اتركوا المراء، فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته. شنو الحكمة من وراء المراء؟ شو تريد توصل من وراء المراء؟ هل تريد أن تتعلم أو تعلم؟ ليس بهذا طريقه، ليست هذه البابة التي تدخل منها. لا تعرف حكمته، ما هي الحكمة من وراءه؟ لا توجد حكمة ولا تعرف حكمة. ولا تؤمن فتنته، مضاره كثيرة، سلبياته كثيرة، واضح؟ زين. وقال صلى الله عليه وآله: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل أيضا، هذا يتنازل عن حقه، بني له بيت في ربط الجنة، يعني في أسفل الجنة، في قاع الجنة، ربط الجنة. زين. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أول ما عهد إلي ربي ونهاني عن بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر، ذني مقدمات، ملاحات الرجال. يعني شنو؟ يعني مجادلة الرجال ومماراه الرجال. الملاحات من الملح، يعني يلح أحدهم على الآخر، يلح أحدهم في سؤال الآخر أو جواب الآخر أو نقاش الآخر. ملاحات الرجال يعني مراءهم وجدالهم. وقال صلى الله عليه وآله: ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. إنسان كان مهتدي ظل عن السبيل، شنو السبب؟ أوتوا الجدل، يعني سبب الضلال هو الجدل، نستجير بالله. زين، بعد أحاديث أخرى كثيرة إلى أن نصل إلى الثالث في نهاية الصفحة الثانية. الثالث ألا، طبعا أنا أترك هذه الأحاديث لأنه يعني استوفينا الكلام في المراء، إن شاء الله أنتم تقروها بإذن الله تعالى. زين، الثالث ألا يستنكف من التعلم والاستفادة. يعني أولا أن تشتغل في طلب العلم قراءة بحثا تفكيرا مثل ما قلنا، ثانيا أن تترك المراء، ثالثا أن لا تستنكف من التعلم والاستفادة ممن هو دونه في منصب أو سن أو شهرة أو دين أو في علم آخر. يجي واحد عمره مثلا 15 سنة ويصير أستاذك وأنت عمرك 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة، أن لا تستنكف من ذلك. الله تعالى فضله بالعلم ولن يفضلك، فأنت كل لا تستنكف من ذلك. أكو قصة جدا لطيفة أو حدث من الأحداث التاريخية، إذا شايفين مسلسل الإمام الجواد صلوات الله عليه، لما يجي علي بن جعفر، علي بن جعفر شنو يعود الجواد؟ من الجواد؟ محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر. شوف التفت، محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى ابن جعفر، بينما علي بن جعفر فيصير عم أبيه، صح لو لا؟ ومع ذلك عندما يأتي علي بن جعفر ويقف يدخل الجواد، يقوم له إجلالا ويقف بينه كما يقف العبد بين يدي سيده، فيقال له: يا شيخ، إن لحيتك بيضاء وقد وصل بك العمر إلى هذا العمر، فتقوم لهذا الطفل اللي هو عمر الإمام جواد قد 7 سنوات أو 8 سنوات كان عندما تولى الإمام، فيقولون له: أنت معقول بكل هاي الشيبة والهيبة والعمر وأنت ابن جعفر وأخو موسى ومع ذلك يعني تفعل هذا؟ قال: ويحكم، وماذا أصنع إن أرى، مضمون الكلام، إن أراد الله تعالى أن يقدم ذلك الصبي ويؤخر تلك الشيبة. هاي إشارة مشيئة الله، إرادة الله أن يجعله معصوما ولا يجعلني معصوما، استحقاقه مستحقاقي، فمع ذلك لم يستنكف من أن يقف أمام الجواد هذا الموقف مع أنه عم أبيه وجده. واضح أيها الأحبة؟ فأيضا كن شنو؟ أن لا يستنكف من التعلم والاستفادة ممن هو دونه. هسه هذا دونه في منصبين، يعني يجيني شيخ كاظم هو طالب وأنا أستاذ، منو الأعلى؟ أنا أستاذ، فيجي يعلمني شيء معين، أنا كن ما أستنكف عندما يعلمني، يقول لي يا شيخ أخطأت بهذا الأمر، أو لا يعلمني شيئا آخر لا أعلمه. يعني جزء هو مثلا عنده فد خبرة بالطب، أو خبرة في الهندسة، أو خبرة في شيء آخر، يجي يعلمني، لا أستنكف من التعلم منه مع أنه أقل مني منصبا، أو سن في العمر، أو شهرة هو أشهر مني، أو دين لا هو يعني منصبته مرتبته الدينية أعلى، أو في علم آخر هذا اللي ذكرناه، بل يستفيد ممن يمكن الاستفادة منه، ولا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه. المدار هو الاستفادة والتعلم. فإذا كانت عند أي شخص أنا أتعلم منه ولا أستنكف، سواء كانت عند صغير خذوا الحكمة من أفواه المجانين، حتى إذا أنسان مجنون يعطيني حكمة أنا أخذها أتعلم منه ولا أستنكف من ذلك. زين، فتخسر صفقته، يعني إذا استنكف تخسر صفقته ويقل علمه ويستحق المقت من الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله هذه المقولة المشهورة: الحكمة ضالة المؤمن. ضالة المؤمن يعني شنو؟ يعني يبحث عن الحكمة أينما كان، كأنه ضالة افتقدها فيبحث عنها أينما كان، فحيث وجدها فهو أحق بها. كأن الحكمة أمر ضال من المؤمن، كما تضل الدابة من الإنسان المؤمن، أينما وجدها امتلكها واستحقها وأخذها. وقال سعيد بن جبير رحمة الله عليه، هذا الصحابي التابع الجليل: لا يزال الرجل عالما ما تعلم. يعني شنو ما تعلم؟ يعني ما دام يتعلم، ما زال متعلما. ما يزال الرجل عالما ما دام مواظبا ومحافظا على التعلم. فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ولذلك قيل في الحكمة التي هي في محلها وفي موقعها: أعدى الأعداء الشعور بالاكتفاء. أعدى الأعداء شنو؟ أن تشعر بأنك استغنيت، اكتفيت. شنو هاي الآية اللي تقول: كلا إن الإنسان ليش؟ لماذا؟ أرآه استغنى، يعني عندما رأى نفسه بأنه استغنى واكتفى يضغى، لأنه شنو؟ لا يتعلم من الآخر. فسبب الطغيان هو شنو؟ الشعور بالاكتفاء. ولذلك موسى صلوات الله عليه أول شيء يخاطب به ربه يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا شعوره بالافتقار، مع أنه كليم الله، مع أنه نبي، مع أنه قوي، مع أنه موسى سلام الله عليه، ولكن مع ذلك شنو؟ يشعر بالافتقار. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله يقول: الفقر فخري. يعني شنو فخري؟ يعني أنا أفتخر بكوني فقيرا إلى الله تعالى. طبعا هذا مو الفقر المادي، يعني مو ما عندي فلوس، لا، هذا الفقر الوجودي يسمونه، أنه وجودي مفتقر إلى الله، لأن ميزة العبد الافتقار وميزة الرب الاكتفاء. فكأنه يريد أن يقول أن الاكتفاء ميزة لله فقط، وما دون الله تعالى هو شنو؟ فقير. أحسنت، أنتم الفقراء إلى الله كلكم بلا استثناء، والله هو الغني والحميد. فكل الإنسان يستشعر دائما فقره وحاجته. استشعار الفقر هو أول خطوات النجاح والتوفيق، استشعار الاكتفاء أنك مكتفي أول درجات الهلاك والضلال، نستجير بالله. ولذلك يقول: وأنشد بعضهم في ذلك: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. يعني إذا الإنسان يبقى ساكت دائما مع أنه جاهل ولا يتعلم، هو هذا شنو؟ هذا العمى. وليس العمى طول السؤال، مو عندما تسأل دائما هذا عمى، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. ومن هذا الباب أن يترك السؤال استحياء، وهذا الحياء المذموم. التفتوا أحبائي، الحياء عندنا حياء ممدوح، حياء المرأة مطلقا، حياء الإنسان في بعض المواطن والمواقف، هذا حياء جيد ممدوح. ولكن الحياء المذموم أن تستحي من السؤال. وليش تستحي من السؤال؟ ما هو الوجه الذي يمنعك من السؤال؟ واضح؟ فهذا حياء مذموم. ولذلك قال: ومن هذا الباب أن يترك السؤال. ليش؟ استحياء أنه أستحي أخجل، هذا الخجل مذموم. ومن هنا قيل من استحى من المسألة لم يستحي الجهل منه، يعني يبقى دائما جاهل، الجهل لا يستحي منه ويأتيه. وقيل أيضا من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه يعني شنو؟ يعني استحى من السؤال، رق وجهه استحى من السؤال، خجل من السؤال، رق علمه يعني خف وقل علمه، واضح؟ وقيل أيضا لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر، المستكبر العلم لا يثبت عنده لأن الكبر يذهب بالعلم، والمستحي أيضا لا ينتفع شيئا لأنه لا يسأل. وروى زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي، العجلي دول من أصحاب الإمام الصادق، قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون، فإذا سألوا أكيد ينجون. وعنه عليه السلام إن هذا العلم عليه قفل ومفتاح المسألة، مفتاح العلم المسألة. هاي الصفة الثالثة قلنا أولا يا شيخ كاظم أن يذاكر ويطلب ويشتغل في العلم، ثانيا أن يترك المراء، ثالثا اللي هاي النقطة اللي احنا بيها أن لا يستنكف من التعلم من هو دونه، ورابعا وهو من أهمها الانقياد للحق بالرجوع عند الهفوة ولو ظهر على يد من هو أصغر منه. أنا جاي أحكي، جاي أسولف، جاي أشرح، واحد من الأخوة قال لي كلامك هذا خطأ، توجيهه كذا وكذا وليس كذا وكذا، كن شنو؟ أنقاد إلى الحق، ما دام هو حق أنقاد إليه. ولذلك الانقياد للحق بالرجوع عند الهفوة، فالإنسان مو معصوم يخطئ، فإذا أخطأ يجب عليه أن يرجع إلى الحق ولو ظهر على يد من هو أصغر منه، فإنه مع وجوبه من هذا الانقياد إلى الحق من بركة العلم، والإصرار على تركه ترك الانقياد إلى الحق كبر مذموم عند الله تعالى موجب للطرد والبعد. قال النبي صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال بعض أصحابه هلكنا يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله أجلكم الله حسنا وثوبه حسنا، فإذا أنت تقول لا يدخل من كان في قلبه ذرة من كبر، إذن كنا متكبرين، إذن كلنا في النار، إذن كلنا لا ندخل الجنة لأن نحب أن نتزين. فقال صلى الله عليه وآله ليس هذا الكبر، هذا ليس كبرا، إنما الكبر بطر الحق وغمض الناس، أو غمص الناس، غمص الناس وغمض الناس أي أخذ حقوقهم أو التعدي على حقوقهم، فهذا الكبر بطر الحق وغمض حقوق الناس وأخذ حقوق الناس والتعدي على حقوق الناس، هذا هو الكبر. والمراد ببطر، طبعا راح يفسر ببطر الحق رده على قائله اللي هذا محل الشاهد، وعدم الاعتراف به بعد ظهوره، واضح؟ وذلك أعم من ظهوره هذا الحق على يدي الصغير والكبير والجليل والحقير، وكفى بهذا زجرا وردعا. هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة أن يتأمل ويهذب ما يريد أن يريده أو يسأل عن قبل إبرازه، هذه أيضا من الصفات المهمة في المتعلم أو في العالم. يا الله وعليكم السلام صلى الله عليه وسلم، عفوا، حياكم الله، استريحوا شيخنا جزاكم الله خير، صبحكم الله بالخير. الخامس وياي أحبائي أن يتأمل ويهذب ما يريد أن يورده أو يسأل عن قبل إبرازه والتفوه به، هاي من الصفات المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بها، هو قبل أن يشكل مثلا في المسائل العلمية أو قبل أن يطرح السؤال في المسائل التي يريد أن يسأل عنها أن يتأمل بذلك، أن يتأمل قبل التفوه بالسؤال. زين، ليش؟ شنو السبب؟ يبين المصنف العلة، ليأمن من صدور هفوة أو زلة أو وهم أو انعكاس فهم، إذا أنا مجرد أن أقرأ القراءة مباشرة أطرحها، إذا قبل أن أفهم ما يريد أن يطرحه الأستاذ مباشرة أشكل وأناقش، هذا شو راح يصير؟ راح يسبب هاي السلبيات الكثيرة، صدور هفوة أو زلة. كان أحد الأساتذة جدا لطيف من عند هاي الكلمة، يقول قبل أن تطرح السؤال تأمل فيه، ليش؟ قال لأنه يضرك أنت، فإنه ينبئ عن قلة فهمك، لأنه مرات الكثير من الأسئلة إذا تتأمل بيها أنت تشوف بأنه هذا أصلا سؤال تافه، لو تأملت قليلا لوجدت الجواب في نفس السؤال، واضح؟ زين. ولذلك يقول صدور هفوة أو زلة أو وهم أو انعكاس فهم، أنت فاهم المطلب بالمقلوب وتناقش وتصر فيه. هاي قبل فترة الدرس من دروس المنطق، واحد من الطلبة نحكي على الدلالة العقلية وعدم انفكاك النار عن الحرارة والإحرار، قال لا، النار تنفك عن الحرارة، يا بمو هذا أمر ذاتي وأمر عقلي لا ينسيك لا يختلف ولا يتخلف. قال لا، أكو نار. يا بشنو دليلك؟ قال شايفين هاي الصوبة اللي يبيعونها بالأسواق اللي بيها صورة نار، فهاي صورة نار لا تحرق ولا. وهذا انعكاس للفهم، هذا دلالة على أنك ما فهم المطلب. لو تأملت قليلا قلنا بأن نفس النار هي التي تحرق، مو صورة النار، مو شيء شبيه بالنار. واضح أحبائي؟ فهذا يؤدي إلى انعكاس الفهم. عموما لو كانت نار إبراهيم أحسنت صراحة. فيصير له بذلك ملكة. شوف التفت أحبائي، ذكر السلبيات في التعجل في طرح الأمور قبل التفوه بها، وبنفس الوقت ذكر شيئا إيجابيا أن الإنسان الذي يتأمل قبل أن يتكلم يصير له بذلك ملكة صالحة. يعني صار عندك ملكة قبل أن تتحدث بأي شيء أن تتأمل فيه، وخلاف ذلك إذا اعتاد الإسراع في السؤال والجواب فيكثر سقطه. سقطه يعني خطأه، ويعظم نقصه ويظهر خطأه، فيعرف بذلك. يقولون هذا فلان كثير الخطأ، كثير السقط، كثير عدم التأمل، وهكذا. سيما إذا كان هناك من قرناء السوء من يخشى أن يصير ذلك عليه وصمة. شايفي واحد إذا يتربص لك بكل خطأ بمجرد أن تتفوه بخطأ رأسا، هذا نستجير بالله من عند قرين السوء، ويجعله له عند نظرائه وحسدته سمة أو وسمة، يعني يوسم ويوصف بأنه شنو كثير الخطأ. الصفة السادسة والأخيرة التي ينبغي أن تتوفر في طالب العلم والأستاذ في درسهما، أن لا يحضر مجلس الدرس إلا متطهرا من الحدث والخبث. وهذه نقطة بها جانب معنوي أيها الأحبة، لأن الإنسان ما دام متطهرا فهو قريب من الله، قريب من الملائكة، بخلاف ما لو فقد طهوره فيكون بعيدا عن الله، بعيدا عن الملائكة، متنظفا متطيبا في بدنه. هاي الصفات حتى شنو؟ حتى لا يكون نفرة بين وبين الطالب الآخر أو الجالس بقربه. لابسا أحسن ثيابه، قاصدا بذلك تعظيم العلم. ليش نسوي هاي الأمور؟ قاصدا تعظيم العلم وترويح الحاضرين من الجلساء. إذا واحد لا سمح الله مثلا برائحة كريهة، جوارب بها ريحة كذا، ما أعرف شنو، هاي الأمور تنفر الآخرين من طلب العلم. بل أكثر من ذلك، الملائكة لا تحضر في مكان فيه هاي الروائح النتنة والكريهة. زين، وترويح الحاضرين من الجلساء والملائكة. حتى ورد في بعض الروايات أنه الملائكة عندما يدعو المؤمن يستحب تخليل الأسنان أو هاي التفريش مثلا أو السواك. ليش؟ لأن عندما يرفع الإنسان يده بالدعاء ويتكلم تخرج من فمه رائحة غير طيبة تنفر عنه الملائكة، فكأنه سجل الحسنات وهي دائرة وجهها. فكون يتعطر، يتطيب، يلبس أحسن ملابسه، سيما إن كان في المسجد، أو نعمم الكلام نقول إن كان في مجلس من يعني مع طلبة العلم أو غيرهم. وجميع ما ورد من الترغيب في ذلك لمطلق الناس، يعني يقول هذه مصر خاصة بطلبة العلم، وإنما لمطلق الناس، فهو في حق العالم والمتعلم، والمتعلم عفوا آكد، يعني أكثر تأكيدا. النوع الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.